عصر يزهو فينا أو حدا يبقى ملاذا للعباد ومعتدا في كل عصر يزهو فينا أو حدا يبقى ملاذا للعباد ومعتدا حتى يبنى الحائلي ملاذنا كهفا حصينا للأنام ومرشدا في كل عصر يزهو.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف جميع الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وعظيم بيانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صدق الله العلي العظيم. المؤمنون المكرمون، المؤمنات المكرمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. معجزة المعراج من المعاجز التي أقر بها جميع من اعتقد بأن الله سبحانه وتعالى بعث نبيا في آخر الزمان اسم هذا النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. والد هذا النبي هو عبد الله ابن عبد المطلب، وأم هذا النبي آمنة بنت وهب. تولد هذا النبي صلى الله عليه وآله في مكة المكرمة في اليوم السابع عشر، في اليوم الثاني عشر أو السابع عشر من شهر ربيع الأول على اختلاف الأقوال، وأن هذا الذي عرج به هو النبي صلى الله عليه وآله الذي ظهر في مكة المكرمة وادعى النبوة لنفسه وأنه مبعوث من قبل الله عز وجل، وقد صدق مدعاه هذا بمعجزات كثيرة. من جملة هذه المعاجز هذه المعجزة، وهي معجزة معراجه صلى الله عليه وآله. اختلف المسلمون في أمر هذا المعراج، اتفقوا في أنه معراج، اختلفوا في بعض تفاصيل أمر المعراج. بعضهم قال أن المعراج روحاني، وبعضهم قال أن المعراج جسماني، وبعضهم قال أن المعراج كان في أقل من اللحظة وأقل من طرفة العين، والبعض قال أن المعراج استغرق ثلث الليل، وبعضهم قال أن المعراج استغرق نصف الليل عليكم السلام، وبعضهم قال أن المعراج استغرق الليل كله، وإلى آخره من الأقوال المختلفة. أما ما عليه الشيعة الإمامية وبالأخص الشيخ الأجل الأوحد الأحسائي رضوان الله تبارك وتعالى عليه وأتباعه إلى يومنا هذا، أتباع مدرسة الشيخ على الله مقامه، أتباعه بالحق إلى يومنا هذا، هذا نص ما يعتقدونه كما ذكره المولى المعظم المقدس في كتابنا الذي نحن نبحث فيه ونتحاور حوله، وهو كتاب إحقاق الحق. يقول رضوان الله تبارك وتعالى عليه في كيفية المعراج: والذي نعتقده وندين به وهو في الجملة ضروري المذهب. ضروري المذهب الأمر الذي لا يقبل النقاش، الأمور الضرورية من الأمور التي لا تقبل النقاش. مثل الآن يقول الفقهاء مثلا لا تقليد في اليقينيات ولا في الضروريات. اليقينيات من قبيل أنه مثلا الآن يأتينا شهر ربيعنا الثاني مثلا، أو يأتينا بعد أشهر شهر رمضان المبارك، أهله الله تبارك وتعالى علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، خرج المؤمنون للاستهلال، واحد من المؤمنين يقينا رأى الهلال، البقية ما رأوا الهلال، هو متيقن قد أحرز درجة اليقين من أنه قد رأى الهلال. أتى هذا الرائي للهلال وشهد بأنه رأى الهلال عند المرجع، عند وكيل المرجع، المرجع وكيل المرجع ما ثبته، قال غدا مو من شهر رمضان، غدا مو من شهر رمضان، غدا هو إكمال العدة ثم من شهر شعبان وبعد غد هو شهر رمضان. هذا الذي يقينا رأى الهلال ما تكليفه؟ تكليفه يصوم. يقولون لا، لا تقليد في اليقين، أنت أمر متيقن مقدار متيقن منه. هذا ما يسمى باليقينيات. الضروريات الأمور التي لا خلاف ولا اختلاف عليها بين المسلمين، مثل كون صلاة الظهر 4 ركعات في الحضر وركعتان في السفر. هذه المسألة من ضروريات الدين، ما فيها تقليد. يجب الاعتقاد بأن صلاة الظهر في الحضر 4 ركعات، ويجب الاعتقاد بأن صلاة الظهر في السفر ركعتان. مسألة هذه المسألة الذي يقول عنها المولى المعظم رضوان الله تبارك وتعالى عليه أنها من ضروريات المذهب، أن نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب المتولد من آمنة بنت وهب في مكة، الذي كان يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق وسكك مكة والمدينة، وكان يحوي مقدارا من الأرض. التفتوا أيها المؤمنون وأيها المنصفون إلى دقة عبارته رضوان الله تبارك وتعالى عليه، ما اكتفى بأنه الذي يأكل والذي يشرب والذي يمشي في الأسواق، حتى تمم العبارة بقوله الذي يحوي مقدارا من الأرض، حتى يثبت أن الكلام حول الجسم. هذا الجسم جسم النبي صلى الله عليه وآله المحسوس الملؤوس المرئي. وكان يحوي مقدارا من الأرض، عرج في تلك الليلة بروحه وجسده الظاهري الشخصي، بروحه وجسده الظاهر الشخصي وهيكله البشري، أي هيكل الدنيوي المحسوس المبصر الملموس. بس قال لا، مع ثيابه وعمامته ونعله، وجاز الكرات وصعد إلى السماوات وخرق الحجب والسرادقات ووصل إلى العرش وشرفه وزينه وصعد إلى مقام قاب قوسين لحكم ومصالح لا تعد ولا تحصى، راجعة لنفسه الشريفة وراجعة إلى الخلق، ودرك جميع تلك ودرك جميع تلك المصالح والحكم ربما يكون خارجا عن طوق البشر فوق طاقتهم، أن يدركوا المصالح والحكم التي من أجلها عرج بالنبي صلى الله عليه وآله. وربما يمر عليك ذكر بعضها، فمن أنكر عروجه صلى الله عليه وآله بهذا البدن وهذا الجسم فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين. في آخر الفاصل، ولو أني أقدم شيء على شيء لكن حتى تكون العبارة تامة، في آخر الفصل يقول رضوان الله تبارك وتعالى عليه، يقول: إن نبينا صلى الله عليه وآله في ليلة المعراج مع وجوده في كل العوالم حتى في هذا العالم بهيكله الشخصي، في كل عالم بلباسه المناسب له أيضا، عرج في تلك الليلة بهذا الجسد الظاهري الشخصي والهيكل البشري مع ثيابه وعمامته ونعليه، وأتبعها لنفسه لحكم لحكم لا تعد ولا تحصى، ومصالح لا تحد ولا تستقصى تعجز عن دركها العقول، ويتيه في واديها الفحول، منها راجعة إلى نفسه الشريفة ككون جسمه وجسده الشريف تابعا لعقله. شلون تابعا لعقله؟ يعني لا فرق بين جسمه صلى الله عليه وآله وبين عقله، ولا فرق بين عقله وبين جسمه، فما يحصل من عقله الشريف يحصل لجسده الشريف، وهذا الترقي والكمال حاصل لكل المعصومين الأربعة عشر دائما، فهم على الدوام في هذا المعراج، وجميع مراتبهم في جميع الأحوال على وجه التمام والكمال، ليس لهم عن هذا المقام انقطاع وزوال، ومنها راجعة إلى الخلق، يعني أنه صلى الله عليه وآله عرج في هذا العالم في زمان مخصوص، في ليلة مخصوصة. الآن متى الليلة؟ البعض قال ليلة 27 من شهر رجب المرجب، البعض قال غير ليلة، البعض قال في شهر رمضان، على كل حال لكنها ليلة مخصوصة. النبي عرج في ليلة مخصوصة بجسده الشريف الدنيوي، حتى المصالح اللي كانت له صلى الله عليه وآله ذكرنا بعضها، منها أنه بدنه تابع لعقله، حكم بدنه حكم عقله، حتى المصالح الراجعة للخلق، حتى يكمل الناس في جميع مراتبهم ومقاماتهم ووجودات أكوانهم، لأنه في مقام القطبية، النبي صلى الله عليه وآله هو القطب في كل العوالم، إذا وصل إلى مقام جمع الجمع أوصل جميع الخلق التي هي أجزاء الدائرة إلى تلك المرتبة، فكل الترقيات في كل الأشياء في كل وقت وزمان في الدنيا والآخرة والغيب والشهادة إنما حصل، هذه ترقياتنا في الدنيا، لما نترقى في الدنيا من مقام إلى مقام، من رتبة إلى رتبة، من كمال إلى كمال، لما نترقى في الآخرة من مقام إلى مقام، لأن حتى في الآخرة أكو ترقي، في القبر أكو ترقي، في كل عالم من العوالم لكل فرد من أفراده هنالك ترقي، هذا بالنسبة لأهل الإيمان. هذا الترقي الحاصل للخلق ما سببه؟ يقول: إنما حصل بمعراجه في تلك الليلة، السبب هو المدد الذي أمد به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هذا الخلق في هذا الخلق منذ ليلة معراجه إلى أن تقوم الساعة. ما سبق ذاك الزمان وما لحق ذلك الزمان، ما سبق زمان معراجه وما لحق زمان معراجه، هذه الكمالات الحاصلة للخلق سببها معراجه صلى الله عليه وآله بجسمه وجسده الشريف. فهذا الزمان المخصوص بالنسبة إلى سائر الأزمان كالقلب. أكو بحث حول زمان معراج النبي، المعظم المقدس ميرزا موسى على الله مقامه ما ذكره، لكن ذكره جملة من علمائنا الأعلام في بعض كتبهم، منهم العلامة المعظم المقدس سيد كاظم الحسين الحائر الرشدي طيب الله ثراه، عند بحث مفصل هذا 27 من شهر رجب أو غيره من الأشهر، هذا ما قصته، ما قضيته، كيف عرج النبي صلى الله عليه وآله في الليل، والله سبحانه وتعالى قال له في المعراج توضأ من صاد وصلي صلاة الظهر. هناك بعد بحث آخر الآن مو محل الكلام، محل كلامنا في هذا معراج النبي كان بجسمه لو بغير جسمه. ماذا يقول أعلام مدرسة الشيخ على الله مقامه؟ ما يقول الشيخ على الله مقامه وأعلام مدرسته في المعراج؟ هذا قولهم. وهو لحم صنوبري بالنسبة إلى سائر أجزاء البدن، فكما لا يرى في ترقياتها إلا ظهور القلب، فكذلك كل شيء في كل آن وزمان إذا ترقى فترقيه، سبب ترقي الأشياء في كل المقامات، فترقيه من معراج النبي صلى الله عليه وآله في ذلك الزمان المخصوص. وهذا الصعود والترقي والارتفاع وإن كان له دائما، دائما النبي في المعراج مو فسقط تلك الليلة، لأنه لم يعرضه صلى الله عليه وآله، لم يعرضه صلى الله عليه وآله في النزول كثافة الإدبار. إحنا لما أدبرنا من عالم إلى عالم، كل ما ننزل إلى عالم يلحقنا كثافة هذا العالم. أما النبي صلى الله عليه وآله فمنفي عنه وعن أهل بيته صلوات الله وسلامه عليه أجمعين أن تلحقه كثافة الإدبار وأعراضه أبدا، وإنما عرض له هيئات من سنخ العالم الذي نزل إليه. ليش هالهيئات عرضت للنبي؟ لما النبي صلى الله عليه وآله نزل إلى عالم العقول لبس لباس يناسب أهل عالم العقول، عالم الأرواح كذلك، إلى أن وصل إلى عالم الأجسام. ليش لبس هاللباس؟ ليش ظهر بهذه الهيئة؟ ليتمكن أهله من الانتفاع منه، وإلا فكيف يمكنهم تقبيل عتبة وجوده ولثم ساحة عزه؟ إلا أنه لم يظهر هذا المعنى للخلق إلا في تلك الليلة المخصوصة والزمان المخصوص، فإنه صلى الله عليه وآله عرج في تلك الليلة بجسمه وجسده الشريف المبصر المرئي. كم مرة الآن كرر جسمه؟ كم مرة جسده؟ كم مرة قال مرئي؟ وسائر مقدماته، وسار إلى جميع الجهات ودار جميع الأراضين والسماوات، بل ملأ جميع الأكوان بهيكله ذلك، ولم يخل منه مكان. فحين سيره في السماوات كان في كل عالم بما يناسبه، هو قاعد يمشي لكنه ما خلا منه عالم. يمكن آخر المجلس هم آخر الدرس أذكر لطيفة حصلت وياي مع خادم الشريعة الغراء متعلقة بهالموضوع. وفي جميع الجهات، وإن لم تره هذه الأبصار باعتبار أنه ألقى في كل كرة مثلها. هذه مسألة ألقى في كل كرة مثلها، هذه اللي دار عليها الإشكال، راح نناقشها فيما بعد. أي الهيئات العارضة له في تلك الكرة، شنو اللي ألقى؟ عوارض، راح نشرح مسألة العوارض. ما ألقى الأصول الشيخ على الله مقامه، راح نرجع إلى ذكر معنى عبارته. الشيخ على الله مقامه يقول ألقى العوارض، لأنه لو ألقى أصول تلك الأشياء لتسبب هذا في موت النبي. إلقاء الأصول يسبب الموت، أما إلقاء العوارض، إلقاء اللون أمثاله، ما يسبب. واحد كان لونه أبيض راح إلى البحر، ظل في البحر أسبوع شهر، تبدل لونه بالأسمر، هذا تبدل لونه بالأسمر، تغير هذه العوارض. شنو صار؟ شيء أحدث غير منه شيء، اسمر، رجع إلى بيتهم قعد شهر، راح السمار رجع البياض. شنو اللي ألقي؟ ألقيت العوارض، اللي تفككت العوارض. أما أصول ذلك الشيء ما تفكك، ولذلك إذا زال لونه الأسمر وصار إلى اللون الأبيض ما تسبب هذا في هلاكه وموته. وهي الجمود والثقلية كما مر عليك، طبعا هو كما مر عليك احنا راح نرجع هذا الجمود والثقلية شنو. وما يعرض له صلى الله عليه وآله في كرة الأرض هو جموده وتلبسه بلباس أهلها جريا منه صلى الله عليه وآله على ما هو من مقتضياتها، فما دام لم يلق هذه المثل ولم يزل عن نفسه هذا الجمود يراه الناس كرؤية بعضهم بعضا. تمام، هذا معتقدنا في المعراج، هذا معتقدنا، هذا ما نعتقده في معراج النبي صلى الله عليه وآله. النقاش وين؟ وين صار النقاش في كلام الشيخ على الله مقامه؟ النقاش في كلام الشيخ في عدة عبارات الشيخ على الله مقامه ذكرها في رسالته المعروفة بالرسالة القطيفية. طبعا المعترض، بعض المعترضين كما هي عادتهم أخذوا عبارة الرسالة القطيفية وبنوا عليها البنيان، وتركوا كل العبارات التي ذكرها الشيخ أعلى الله مقامه في أمر المعراج في بقية كتبه. بقية العبارات الشارحة والموضحة والمفسرة لكلامه رضوان الله تبارك وتعالى عليه في الرسالة القطيفية أعرضوا عنها وما قرؤوها، وتشبثوا بهذه العبارة مع العلم أن هذه العبارة أيضا لا شبهة فيها ولا إشكال. هالعبارة ما فيها شبهة ولا إشكال لمن فهمها. زين، البعض الآخر صنع كصنيعه في مسألة المعاد، هو جاب عبارة من عند نفسه، ألفها، ذكر فيها أكاذيب وافتراءات ونسبها إلى الشيخ، قال الشيخ قال كذا. جاء من بعده ثقة به، الآن هو محل ثقة ولا مو محل ثقة؟ هذا المقدس خادم الشريعة قدس الله نفسه الزكية يقول أنا حضرت أحد المجالس، واحد حاشاكم كفر الشيخ على الله مقامه، يقول بعد ما انتهى المجلس سألته ماذا تعرف عن الشيخ على الله مقامه، قال له ما أعرف ولا شيء عن الشيخ، ما أعرف ولا شيء عن الشيخ على الله مقامه. قال له ليش تكفره؟ قال له أكفره احتياطا. أكفره احتياطا. عجيب، أمر عجيب، أمر غريب، التعامل مع الشيخ من بعض الأفراد اللي يعدون من العلماء الآن، في ذاك الزمن في هذا الزمن يعدون من العلماء ممن يشار إليهم بالبنان، لهم سطوتهم ومقامهم ومرتبتهم وتلامذتهم وإلى آخره، على أي أساس تكفير الشيخ؟ على أساس ما قاله المفتري على الشيخ على الله مقامه، ذاك افترى على الشيخ على الله مقامه افتراءات ما رجعوا إلى كتب الشيخ ولا قرؤوها ولا طالعوها ولا التفتوا إليها، بل بعضهم صدر الفتاوى في تحريم قراءة كتب الشيخ وأتباع الشيخ، لا تقرؤوها ولا تطالعوا فيها. هذا أمر عجيب. على كل حال وفي الصدر لبانات، على كل حال الشيخ على الله مقامه ذكر عبارة في الرسالة القطيفية، هذه الرسالة هي صارت محل الاشتباه، محل الاشتباه، وهي العبارة التي تحتاج إلى بيان وتوضيح. مسألة أخرى شوي نقدم شيء على شيء بس حتى نتمم الكلام. ميرزا موسى على الله مقامه تقريبا في منتصف البحث أو في أواخره بيّن مسألة، هذه المسألة يعلمها كل أحد لا سيما العلماء. تعلمون ويعلم العلماء أن أهل كل علم وأهل كل فن لهم اصطلاحات، الأطباء لهم اصطلاحاتهم، الفيزيائيون لهم اصطلاحاتهم، الكيميائيون لهم اصطلاحاتهم، اللغويون لهم اصطلاحاتهم، أهل الفقه لهم اصطلاحاتهم، أهل الحكمة لهم اصطلاحاتهم. مو من حق أي شخص يأتي إلى علم من العلوم ويأخذ الاصطلاح ويقوم والله يقول هذا الاصطلاح معناه في اللغة العربية كذا. عمي احنا اصطلحنا هذا الاصطلاح وبينا معنى هذه الاصطلاح. احنا لما بينا، لما ذكرنا هالاصطلاح، لما قلنا مثل ما قلنا في مبحث المعاد، لما قلنا جسد عنصري، احنا بينا ما نقصد بالجسد العنصري. لما قلنا كذا نحن بينا، احنا شرحنا، احنا وضحنا. ما تجي تقول لي والله أهل اللغة العربية يقولون في كلامك معنى كلمة بدن كذا، ومعنى بدنة عنصر، معنى بدن كلمة عنصر كذا، بناء عليه الركب بين هذا، فأنت تكون بناء على مذهب أهل اللغة أنت خارج عن الملة. لا عمي، مو هذا المسألة بهذه الصورة. ما هكذا تورد الإبل. أهل كل فن، أهل كل علم لهم اصطلاحاتهم التي يصطلحونها. الآن لما أقول حق واحد من العوام كلمة وهم أو خيال، شو يروح له؟ عنده فهم معين عن الوهم والخيال. أما لما تقول حق صاحب علم المنطق تقول له الوهم والخيال، يقول هذا نوعين من أنواع العلم. الوهم علم والخيال علم آخر، هذا نوع من أنواع العلم. تقدر تقول والله لا، هذا لا، كلامك باطل، لأن احنا نفهم من الوهم شيء والخيال شيء، فاحنا ما يهمنا انت شو تقول في الوهم والخيال. يقول لك انا اللي انت ما تهمني، انت لا تهمني ولا كلامك يهمني، لأن احنا عندنا مباني علمية والكلام كلام علمي. الآن في الرسالة القطيفية الشيخ على الله مقامه يقول إن حقيقة المعراج هو العروج على ظاهره ولا جهل فيه، وإنما الجهل في معرفة جسد النبي. تعالوا فهموا جسد النبي حتى تفهمون أنا إيش قاعد أقول، حتى تفهمون أنا إيش أقول من أقول معراج جسماني وجسداني للنبي صلى الله عليه وآله. تفهمون قولي ما أقول، أول نفهم جسم النبي وجسد النبي، بعد ذلك نبني البنيان. الأمر الآخر أن نفهم الأفاعيل الإلهية، الله سبحانه وتعالى كيف يجري الأمور. الأمر الثالث أن نفهم معنى الخرق والالتئام. لما نقول خرق والتئام، صار في الأفلاك خرق والتئام، شنو هذا الخرق والالتئام؟ الخرق والالتئام لما مثلا يحدث خلل أو يحدث شيء في الكون، هذا يسمونه خرق، ثم يعدل هذا الشيء يسمونه التئام. هذا الخرق والالتئام سبب خلل في عالم الكون ولا ما سبب؟ لما نأتي مثلا من قبيل الخرق والالتئام رجوع الشمس ليوشع ابن نون ولسليمان بن داود ولأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، لما أرجع الشمس بعد مغيبها هذا خرق، ثم أعادوها إلى محلها التئام، هذا هل أحدث خللا في الكون؟ صار خلل في الوجود؟ لا، ما صار خلل في الوجود. الآن الشيخ على الله مقامه في أمر المعراج هل يقول بالخرق والالتئام أو لا يقول بالخرق والالتئام؟ طبعا الشيخ على الله مقامه يقول وإن قلت، حتى لو قلت بالخرق والالتئام، فإن هذا الأمر لا يضر، لأنني أعتقد أنتم بعض الفلاسفة يقول ماكو شيء اسمه خرق والالتئام. الشيخ على الله مقامه يقول هذا مذهب الصوفية، أما المحقق في روايات أهل العصمة سلام الله عليهم أجمعين الحدوث والخرق والالتئام من غير أن يلزم ذلك خلل في الكون، يصير خرق والتئام لكن من دون أن يحدث خلل في الكون، لأنه من قبيل الإعجاز. الإعجاز شيء يحدث شنو يقولون الإعجاز؟ شنو؟ خرق، خرق، خرق العادة، أفعال خارقة للعادة، عكس النظام، صورة على مسند الإمام صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه وأمي يشير إليها أن تأكل ذلك الساحر فتأكله وتدق عظامه وتأكله، يأمرها الإمام صلوات الله عليه أن ترجع، رجعت الصورة مرة ثانية إلى محلها. عصا موسى تلقف، عصا موسى مئات العصي، لا تغير حجمها، لا تغير شكلها، مو مفروض تكبر، مفروض أنها تكبر، ما كبرت. ليش؟ قال هذا نوع من أنواع الإعجاز، هذا شكل من أشكال الإعجاز. الآن نقطة فنقطة نبدأ نتكلم حول مسألة المعراج. النقطة الأولى، في جسمي وجسد النبي صلى الله عليه وآله، ما هو الثابت عند علماء الإمامية في جسم النبي، جسم وجسد النبي صلى الله عليه وآله؟ في جسمي وجسد النبي صلى الله عليه وآله يعتقد الشيعة الإمامية أن جسد النبي صلى الله عليه وآله وجود هو ألطف من ألطف الوجودات في عالم الخلقة، بل جسد النبي صلى الله عليه وآله العلة في إيجاد ما بعده من الموجودات، مثل الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يوجد عقول الأنبياء أوجدهم من شعاع نور جسم النبي وآله المعصومين. لما أراد أن يوجد عقول الأنبياء أوجدها الله سبحانه وتعالى من شعاع نور جسم النبي صلى الله عليه وآله، وحتى لا يفهم أن الشعاع هو المتفضل الباقي. الشيخ على الله مقامه قال لا تفهمون من الشعاع أنه الباقي، لأن جسد النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته المعصومين سلام الله عليهم أجمعين ليس فيه باق، ما تبقى منه شيء حتى الله سبحانه وتعالى يخلق من الباقي شيء. هذا الذي نقول عنه أنه الشعاع هو عبارة عن جزء، عبارة عن النور الذي يشرق من هذا البدير، أو الشعاع الذي مقداره 1/70 جزء من أصل النور. جسد النبي صلى الله عليه وآله بسببه أوجد الله سبحانه وتعالى عقول الأنبياء، أجساد الأنبياء، عقول المؤمنين، أجساد المؤمنين إلى آخره. من ضمن ما أوجده الله سبحانه وتعالى من جسمي وجسد النبي صلى الله عليه وآله، وهو من جملة المخلوقات والكائنات، وعندنا روايات بهذا، الله سبحانه وتعالى أوجد من جسمه ومن جسده صلى الله عليه وآله العرش والكرسي والسماوات والأراضين والشمس والقمر والبحار وإلى آخره، كلها موجودة من فاضل جسد النبي صلى الله عليه وآله. الآن سؤال علمي عقلي نسأل محتم العلماء، نسأله الجهال، نقول له إذا أشعلت شمعة في النهار هل يظهر نور الشمعة؟ جبت شمعة في وضح النهار، الشمس مشرقة، وجبت هذه الشمعة وجعلتها في الخارج، شنو مقدار إنارتها؟ أصلاً ما لها إنارة، إنارتها صفر، ما تسوى شيء، ما لها مقدار، تحطها في الشمس ما لها مقدار. الشيخ على الله مقامه واحد من النقاط، يقول الشيخ رضوان الله تبارك وتعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وآله في حال سيره ومعراجه، كلما حاذ النبي، طبعا كل شيء في عالم الوجود من العلويات له تأثير على السفليات. الله سبحانه وتعالى جعل أرزاق العباد إشارة منه، بيانا منه سبحانه وتعالى في قوله وفي السماء رزقكم وما توعدون. جعل أرزاق العباد الفيوضات التي تفاض على العباد من أنوارها وأشكالها المادية والمعنوية متعلقة بالعلويات. الشمس لها تأثيرها، القمر له تأثيره، زحل له تأثيره، مشتري له تأثيره، إلى آخره. كل شيء له تأثيره، تأثيره بمعنى أن له إفاضة يفيض على عالم أهل عالم الخلق. هذا يفيض هذا الوجود في حال عدم وجود أو في حال غيبة الأصل، هذا فرع. إذا حضر الأصل شو يصير بالفرع؟ ينتفي وجوده. الشيخ على الله مقامه يقول النبي صلى الله عليه وآله في حال معراجه كلما حاذى كرة من هذه الكرات المفيضة ينتفي وجودها ويصير المفيض على عالم الخلق جسد النبي. مثاله لما حاذى النبي صلى الله عليه وآله مثلا الشمس، الشمس لها تأثيرها على عالم الخلق. لما حاذى النبي صلى الله عليه وآله الشمس انتفت قدرة الشمس، بعد الشمس ما صار لها دور، انتفت قدرة الشمس، ما بقى لها دور، وصار النبي جسد النبي، وجسم النبي صلى الله عليه وآله هو الذي يفيض ما تفيضه الشمس على الوجودات والكائنات. زين، شنو اللي أثار الجماعة؟ ما أثار الجماعة أن الشيخ على الله مقامه يقول إن النبي صلى الله عليه وآله العفو النبي صلى الله عليه وآله قال أنه في حال عروجه ألقى أعرابه الطارئة على جسمه كل عرض في محله، الماء إلى الماء والنار إلى النار والهواء إلى الهواء والتراب إلى التراب. خلنا نفهم هذا العرض شنو الذي ألقاه النبي صلى الله عليه وآله حتى نفهم قضية المعراج عند النبي. المولى المعظم رضوان الله تبارك وتعالى عليه يقول أن الأعراض الطارئة على الإنسان على قسمين، عرض يعرض لنفس جسم الإنسان فيغيره، وعرض يعرض لصفاته، لصفة الجسم لا على ذات الجسم. عرض يعرض على ذات الجسم وعرض يعرض على صفة الجسم. العرض الذي يعرض على أصل الجسم على نفس الجسم أيضا مقسوم على قسمين، عرض يغير الجسم يغيره يبذله، وعرض لا يغيره. مثال العرض الذي يغير الجسم مثل ما إن إذا قسم الإنسان إلى نصفين غيره بالتمام، غيره بالكمال، صار نصين كل نصف في جهة. أكو عرض لما يعرض على جسم الإنسان على نفس الجسم مو على صفة الجسم، على نفس الجسم ما يغيره، ما يتغير الجسم، مثل لو قطع إصبع من الإنسان هذا لا يغير الجسم بالكلية. الأول غير الجسم بالكلية، الآخر الثاني عرض على نفس الجسم لكن ما غير الجسم بالكلية، غير جزءا من أجزاء الجسم. القسم الثاني هو الأعراض أو التغيرات التي تعرض للعرض، أيضا هو على قسمين. قسم من الأقسام يغير الصفة، يغير صفة الإنسان مثلها مثالها المثال اللي ذكرناه على الإنسان الأبيض اللي راح إلى البحر فتبدل لونه باللون الأسمر. هذا تغير، صار تغير في العرض، كان أبيضا فصار أسمرا. عندنا تغير يحدث للإنسان، لكنه لا يحدث هذا التغير، ما يبدل حتى العرض، لا يغير حتى العرض. شنو هذا؟ قال هذا مثل انكماش بدن الإنسان وانسداد مسامات بدنه في البرودة وانفتاح المسامات في الحرارة. صح؟ علمي لو مو علمي؟ علميا إذا جلست في مكان بارد تنسد مسامات الجسم ولا ما تنسد؟ تنسد. وإذا جلست في المكان الحار تنفتح مسامات الجسم، بس جسمك في الحرارة والبرودة هو ولا غيره؟ هو بس شو اللي صار بالمسامات؟ المسامات انغلقت والمسامات انفتحت. اللي حدث لجسم النبي من قبيل النوع الأخير، من قبيل تغير جسم النبي بتغير المكان، تغير جسم النبي بتغير المكان، ما اختلف جسم النبي، ما صار، ما طرأ على بدنه شيء. شو اللي اختلف؟ اختلف البدن في الانكماش، إذا صح التعبير، في الانكماش والتمدد، في الانكماش والتمدد. هذا الذي طرأ على جسم النبي صلى الله عليه وآله، تغيرت الأعراض الطارئة التي لا مدخلية لها في أصل الجسم ولا حتى في العرض، الذي إذا تغير يتغير الإنسان، يتبدل من حال إلى حال. هذا اللي حدث للنبي صلى الله عليه وآله وإلى بدن النبي صلى الله عليه وآله في حال المعراج. هذا اللي يعبر عنه المولى المعظم رضوان الله تبارك وتعالى عليه في إحقاق الحق بالجمود والثقلية. إذا أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يباشر أهل هذا العالم، يصاب بدنه إذا صح التعبير بالجمود والثقلية. جموده وثقليته أولا حتى يستفيد الخلق من النبي صلى الله عليه وآله. الأمر الثاني، هذا الجمود والثقلية في جسد النبي صلى الله عليه وآله غير مانعة للنبي صلى الله عليه وآله، وغير حاكمة على النبي، غير حاكمة على النبي صلى الله عليه وآله، بحيث أن النبي صلى الله عليه وآله بهذا البدن الشريف المبارك، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يتمكن أن يكون في أماكن متعددة وأزمنة متفرقة بنفس هذا البدن، بنفس هذا الجسم، لا بغيره. حتى الله سبحانه وتعالى أيضا يقرب المعنى لنا إلى أذهاننا. الله سبحانه وتعالى كما تعلمون خلق جبرائيل مثلا في خدمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. جبرائيل واحد من خدام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. جبرائيل لما يلبس لباس الجسمية، هذا اللباس الجسمي الذي يلبسه جبرائيل ما كان يعوقه ويمنعه من أن يتصرف كما يشاء بإرادة الله. كان جبرائيل كما هو المعلوم عند العامة والخاصة في بعض الأحيان يلبس صورة دحية ابن خليفة الكلبي، صحيح، مع لبسه لصورة دحية ابن يحيى الكلبي. الآن دحية ابن يحيى الكلبي طول وعرض معين، لكن مع لبس جبرائيل لهذه الصورة، صورة دحية ابن يحيى الكلبي، يتمكن مع لبس هذه الصورة أن يتطاول جبرائيل فيملأ ما بين السماء والأرض، ويتمكن جبرائيل أن يتصاغر حتى ينفذ من خرم الإبرة. بنفس صورة دحق الكلبي، وهذه الصورة غير مانعة لجبرائيل من أن يتصرف كيف يشاء إذا كان هذا حال جبرائيل. إذا كان هذا الحال حال جبرائيل، فما حال النبي الأعظم والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ أظن تم الكلام في أمر المعراج، بقية كلام أكو الآن. هذا مجمل الكلام، ومثل ما طلبت من الإخوة في أمر المعاد الجسماني أكرر الطلب، حاولوا أن تقرأوا بإمعان ودقة، حاولوا أن تصيغوا العبارة بصورة أخرى. وعدتكم، قلت أنا صار لي حادثة مع خادم الشريعة قدس الله ونفسه الزكية تشبه الحوادث، في منزل المرحوم المبرور الحاج إبراهيم صالح المطوع رحمة الله عليه، كان هو وإخوته يقطنون في بيت بالمنصورية. الآن البيت يسكنه أيضا بعض أبناء إخوته، لا زالوا يسكنون في هذا المكان في بيتهم في المنصورية. كانوا يقيمون، كان عندهم عادة يقيمون في السنة مجلسين، مجلس بشهادة الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله وسلامه عليه، ومجلس لإحياء عيد الغدير الأغار. لا زال أبناؤه جزاهم الله خير جزاء المحسنين مستنون بهذه السنة. كان من المعتاد حضور هذا المجلس في زمان الإمام المصلح رضوان الله تبارك وتعالى عليه، العبد الصالح المولى الحاج ميرزا حسن رضوان الله تبارك وتعالى عليه، كان هو يحضر إلى هذا المجلس. لما وفد كريما عزيزا خادم الشريعة الغراء قدس الله نفسه الزكية، كان إما أنه يحضر مع والده رضوان الله تبارك وتعالى عليه، أو كان الإمام المصلح يعتذر فخادم الشريعة كان يحضر في المجلس. حضر في مجلس في شهادة الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، وكان خادمكم وأقلكم يقرأ ذلك المجلس. فجئت برواية، رواية الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، أن الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها تقف على باب الجنة وتنادي، معنى الرواية تنادي شيعتي محبية، الله سبحانه وتعالى يأمرها صلوات الله وسلامه عليها أن تلقي ملاءتها الشريفة، فيتعلق في ملاءتها شيعتها فيدخلون إلى الجنة ببركات الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. تم المجلس، جلست إلى جانب خادم الشريعة الغراء قدس الله نفسه الزكية، شكرني رضوان الله تبارك وتعالى عليه على المجلس، ثم التفت إلي قال أكو نقطة في المجلس تحتاج إلى التوضيح. قلت مولانا أي نقطة؟ قال في مسألتي وحديث الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في ورود الصديقة الكبرى فاطمة سلام الله عليها ساحة المحشر ووقوفها على باب الجنة. قلت مولانا في خدمتكم. قال الرواية من حيث السند ومن حيث المتن لا غبار عليها، وهي من رواياتنا الصحيحة التي نعترف بصحتها ونؤمن بها وندين الله عز وجل بها. قلت مولانا الإشكال وين؟ قال الإشكال في هذا، متى كانت فاطمة سلام الله عليها خارج الجنة حتى تدخل إلى الجنة؟ في أي وقت خلت الجنة من فاطمة؟ في أي وقت خلى عالم من العوالم من فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها حتى يمتلئ ذلك العالم بهم؟ متى ما خلى عالم من العوالم من وجودهم الشريف المبارك اختل نظام ذلك العالم وانتهى وآل أمر هذا العالم إلى الزوال والاندثار. خادمكم سكت مثل هذا الكرسي، ما تمكنت أجيب ولا بكلمة. قال الآن أنا أبين. بيانه سهل ممتنع. بيانه في قول مولانا الحجة صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه وأمي حيث يقول: فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. المعنى أنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يخلو منهم مكان. معنى ورود فاطمة إلى أرض المحشر لا يعني أن الجنة قد خلت من فاطمة، لا يعني أن مكان من الأماكن قد خلا من الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وبأبيه وأمي. فكل شيء، فكل عالم من العوالم هم سلام الله على المجمعين لهم فيه ظهور، من غير أن يمنع هذا الظهور في هذا العالم ظهورهم في عالم آخر. هذا حال أجسامهم وأجسادهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الخير والبركة، وأن يفهمنا وإياكم مقامات ومراتب أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبأبيهم وأمي، وأن يجعلنا من المنصفين. هذا مسألة الإنصاف مسألة جدا مهمة، أن يجعلنا الله سبحانه وتعالى من المنصفين، أن يجعلنا من التابعين لمحمد وآله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإخوة المكرمون، الأخوات المكرمات، إن شاء الله بحثنا في الأحد القادم حول الفصل أو المقالة الثالثة، وهي المقالة في مسألة شق القمر. أرجو من الإخوة كما عودونا القراءة والمطالعة أن يقرأوا في هذه المقالة، يقرأوا أيضا مقالة المعراج. إذا كان هناك أي أسئلة أيضا نتشرف بالإجابة عليها إن استطعنا، وإن لم نستطع فنسأل من هو أعلم منا وأدرى يفيدنا بالإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
في كل عصر يزهو فينا أو حدا يبقى ملاذا للعباد ومعتدا. في كل عصر يزهو فينا أو حدا يبقى ملاذا للعباد ومعتدا.